بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج يا ربنا كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 11 بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي علم من أعلام هذه الأمة، الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. فيما مضى تكلمنا عن اسمه ومولده وصفته، وتكلمنا عن ثناء العلماء عليه، وعن عبادته، وعن اتباعه للسنة، ووصلنا إلى المحطة الخامسة، والتي هي بعنوان عرض ولاية مصر على الليث. عرض ولاية مصر على الليث. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى عن أبي بكير قال: قال الليث: قال لي أبو جعفر، أي أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين، تلي لي مصر، يعني عرض عليه أن يكون والي مصر. قلت: لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال: ما بك ضعف، ولكن ضعفت نيتك في العمل عن ذلك لي. يعني أنت ترفض أن تعمل كوالي أو حاكم. وهكذا كانوا رحمهم الله تعالى يرفضون الإمارة رفضا مطلقا، لأنهم كانوا طلاب آخرة، كانوا يخافون من الإمارة ومن الولاية أن تصرفهم عن الله رب العالمين. هكذا كان العلماء من أهل الورع رضي الله عنهم. ولكن ليس معنى هذا أن يفر الجميع من الولاية، لا، ولكن من كان مؤهلا لها يقوم بحقها، فعليه أن يتحمل وأجره يضاعف. أما أن يتعرض لها غير المؤهلين فهذه مصيبة، فانظروا إلى المؤهلين كانوا يفرون، فما بالنا بغير المؤهلين يتقدمون. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم عندما سئل متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وما ضيعها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. عندما يتولى الأمر غير المؤهلين عندها اعلموا أن هذه من علامات الساعة، من علامات قربها، وقد تحققت هذه العلامة في شتى بلاد الإسلام وفي معظم الأعمال، أعمال المسلمين الذين يقومون عليها في الغالب من غير المؤهلين. يعني مثلا تجد وزارة زي وزارة الزراعة، المفترض اللي يتولاها واحد متخصص في ايه؟ في الزراعة، يجيب لك واحد بتاع قانون يبقى وزير زراعة. طب بالله عليك كيف يسوس الأمر هو غير متخصص؟ كذلك يجيب لك مثلا وزارات الشؤون الدينية، يجيب لك عليه موظف إداري ما يعرف ازاي يتوضى، ما يعرف أحكام الصلاة، وبتولى شؤون المسلمين في أمر دين. يعني تخيل الذين يقومون على إدارات حتى في بلاد الغرب كمان، في الغالب معظم إدارات المساجد قل أن تجد فيهم المؤهل دينيا، وبالتالي ضاعت الأمانة. واضح. وأصبح العالم موظف عند من لا يحسنون فهم الدين. تخيل بقت مصيبة كبيرة جدا. فعشان كده أقول لكم انتظروا الساعة، وده حق والله، والله هذا هو الحق. عندما يتولى شؤون المسلمين من لا يفهمون الدين، أنت منتظر إيه؟ ماذا تنتظر بالله عليك؟ طبعا هم لا يغلبون أمر الآخرة ولا أمر الدين، ولكن يغلبون أمر المصلحة والمنفعة. فنسأل الله السلام. وقد تتحول الأمور إلى أمور شخصية بعيدة عن الدين تماما. فمن هنا نقول انتظروا الساعة. هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لكن لو المؤهل هو اللي يقود، إيه اللي يحصل؟ والله يا جماعة يكون صلاح للبلاد والعباد، وهذا المسكين الذي يتصدر لأمر هو لا يحسنه، العقوبة مضاعفة له من العذاب ضعفين. أنت غير مؤهل، إيه اللي قدمك؟ انجو بنفسك. كيف تتحمل مسؤولية الجميع وأنت غير مؤهل؟ واضح؟ يعني أنا رضي الله عن عمر عندما عرضوا عليه، يعني بيسألوه كده، يعني اجعل من بعدك ولدك على أمارة المؤمنين، قال كفى بآل الخطاب أن يسأل منهم عمر عن أمة النبي محمد. فكذلك كل من يلي أمر المسلمين هو مفكر إن هو مسؤول، إن أنت مسؤول عن كل المسلمين في البيئة دي، كل المسلمين رجالا ونساء وأطفالا، مش اليوم فقط، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فإن فعلت ما يضرهم فلتتحمل الأوزار. ده في مقام الفتوى النبي قال إيه؟ أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، اللي يفتي بس في الدين. طب ما بالك باللي يتولى شأن مسلمين؟ شفت الأمر خطير إزاي؟ بعض الناس ما يقدر خطورة الأمر. أو يقول لك حطوني. حطوك فين؟ أليس لك عقل تميز؟ مالي أنا ومالي المسؤولية ما دمت لست مؤهلا؟ ابعد، فر، اهرب، لأنك ستقف أمام ربك وحدك، وحدك. مشكلة كبيرة جدا. فانظر إلى ليس ابن سعد العالم الفقيه المحدث، يعرض عليه ولاية مصر، حاكم مصر، يعمل إيه؟ يرفض، إنه عارف المسؤولية. رضي الله عن عمر عندما تولى إمارة المسلمين فقام من النوم يبكي. ومين ده يا جماعة؟ عمر. مين اللي رباه؟ النبي، رباه على مائدة القرآن والسنة. عمر فقيه الصحابة، فقام من النوم يبكي، الخادم قاعد جنبه. قال يا أمير المؤمنين ما لي أراك باكيا؟ أهذا الألم ألم مرض؟ أنت مريض يا عمر؟ قال لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكني أبكي من مخافة الله. كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الجائع والعطشان، وعن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بغلة. طبعا دي مش محتاجة تعليق. شوف عمر خايف من ايه؟ هيسأل عن الأمة بأسرها. ولذلك رضي الله عن علي عندما قال إن أبا بكر الصديق وعمر أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين، لأن لازم كل من يسوس أمر المسلمين يسير سيرهما. الله أكبر، فالأمر بقى صعب. هنقول مثلا على المستوى الفردي كده، لو إحنا في مسجد، شوف إمام المسجد ده مسؤول عن إيه؟ عن كل معضلة وكل نازلة وكل مشكلة في المسلمين في البيئة دي. إن يجي له حد عنده نازلة لازم يشوف له حل شرعي، لأنه مسؤول يوم القيامة. واحد عنده كذا عنده كذا، فما بالك بالإدارات بقى. كثير من المساجد في أوروبا ما لهاش أئمة ولا علماء، مع إن الأموال كثيرة، فيبخلون أن يأتوا بعالم يعلم الناس الدين، والاسم إن هم إيه؟ إدارات. أعرف والله مسائل كثيرة جدا بلا أئمة، ربنا يسألهم يوم القيامة عن أي إنسان يخطئ في الوضوء وما يعرفش يصلي، الإدارة مسؤولة في البيئة كلها، لأن أنت مسجد. المفترض كإدارة مسجد توفر للبيئة دي عالم يعلم الناس الدين، دي مسؤولية كبيرة جدا. اللي ما بيعرفش يصلي في ميزان سيئات الإدارة، والله العظيم اللي عنده فتوى مش لاقي لها إجابة في أعناق الإدارة اللي هي قائمة على شؤون المسلمين دول، اللي عنده مشكلة وعنده معضلة مش لاقي لها حل في ميزان مين؟ سيئات الإدارة التي قامت على شؤون المسلمين ولم تحسن تسيير شؤون المسلمين. فنسأل الله السلام. وكثير من يقول لك ده احنا في جمعية مش مسجد، احنا في جمعية ثقافية. ثقافية؟ طيب خليكم في جمعية ثقافية وقولوا هذا لربكم يوم القيامة بس، إن الله إيه؟ سائلكم عن كل مسلم ومسلمة، كبير كان أو صغير، طفل كان أو غيره، يوم القيامة. فالمسؤولية صعبة جدا والله يا جماعة. لولا أن يسألنا الله لفررنا منها ولمكثنا في بيوتنا، ولكن هيسألك ربك يوم القيامة عندك من العلم كذا، لماذا منعت عن الناس؟ فعشان كده بنقول يا جماعة مهم جدا الإنسان يفكر في الآخرة. هيقوله لله عز وجل فإياك أن تتولى شأنا وأنت لا تحسنه، مصيبة كبيرة جدا. يكفيك أن تسأل عن نفسك وأهل بيتك، يكفيك، إنما أن تسأل عن المسلمين تحمل، فلتتحمل. نقول هذا إقامة للحجة، لأن الله سائلنا يوم القيامة، الأمر موسع، الله سيسألنا، فمن أراد أن يتحمل فليتحمل. قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله للحاكم الذي تنحى على أرض مصر، قال له إن كنت قدرنا فليعينك الله، وإن كنا قدرك فلتتحمل. اتحمل بقى. تخيل حاكم على دولة هيسأل عن الكبير والصغير فليتحمل، السؤال أمام الله عز وجل، فلتتحمل. ونحن نقول أيضا كل من ولي أمرا للمسلمين فليتحمل. هذا والليث بن سعد يفر من ولاية مصر. وعن يحيى بن بكير قال قال الليث قال لي المنصور تالي لي مصر، فاستعفيت أي طلبت العفو، رفضت. قال أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر. شوف الأمير يستشير مين؟ العالم. طب أنت مش عايز، قل لي أنت، اختار لي أنت واحد يكون مؤهل ويتمكن من حكم مصر. الله أكبر. قلت عثمان بن الحكم الجذامي، راح دل على رجل من الفضلاء وأهل العلم، رجل له صلاح وله عشيرة. قال فبلغ عثمان ذلك، يعني هذا الرجل سمع أن الليث رشحه أن يحكم مصر، فعاهد الله ألا يكلم الليث. قال مش هكلمه مرة تانية ما دام هو يحطني في الموقف ده، يعني هو يهرب منه يحطني أنا. شوف كانوا يخافون الحساب يا جماعة، كانوا يعدون الحساب 1000 حساب. إنما المشكلة أصبحت المناصب في دنيا الناس كلعبة الأطفال، كله بيجري عليها لعبة، فكرها أنها لعبة. قال الذهبي: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها، أي بالفعل مش بالمنصب، ومن يفتخر الإقليم بوجوده، يعني البلد كلها تفتخر أن بينها الليث بن سعد، بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره، يعني حاكم مصر والقاضي وكل من يتولى شأنها ما يتحرك إلا عندما يستفتي الليث بن سعد ويرجع لأمره. يرجعون إلى رأيه ومشورته، ولقد أراده المنصور أن ينوب له على الإقليم فاستعفى من ذلك، أي رفض، وهذا من شدة ورعه رحمه الله تعالى. علشان كده بنقول يا جماعة، كل ولي أمر في البيت عندك زوجة وأولاد هتسأل عنهم يوم القيامة، فعد للسؤال الجواب، درعية ربنا ولك عليها، عندك زوجة عندك أولاد هتسأل عنهم جميعا يوم القيامة. وده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل، عفوا، بدأ بالإمام، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: روى الحديث وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الحديث، يبقى كل مسؤول. شوف مين اللي تحت أمرك، مين اللي تحت رعيتك، من رعيتك أنت مسؤول عنه. حتى في العمل صاحب العمل مسؤول عن العمال اللي تحت منه، هل كفلهم أعطاهم حقهم أم انتقصهم، هيسأل. يبقى كل من تولى أمرا فليعد للسؤال الإجابة يوم القيامة. تعالوا المحطة السادسة: ضرر من أقواله رحمه الله تعالى. عن الليث قال: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. عنده 80 سنة وما شافش مبتدع ينظره. ليه؟ لأنه أحيا السنة، وفقود السنة تختفي البدعة، ما تلاقيش مبتدع. إمتى تظهر بقى الأهواء والفتن؟ لما تغيب السنة ويغيب أهل السنة، يحصل إيه؟ تبدأ بقى المشكلات والبدع والأهواء وتعم الفوضى. إنما في وجود العلماء اللي بيحصل خلاص أهل البدع مقفول صوتهم، ما يقدروا يتحركوا. إمتى يتحركوا؟ لما يغيب العلماء. فكان في عهد الليث بن سعد ما في بدعة، كله تمام، لأن السنة فيها حياة نبض على يد العلماء، فصعب أنك تجد إيه؟ مبتدع. وعن يحيى بن بكير قال: أخبرني من سمع الليث يقول: كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا، وطلبت ركوب البريد إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته، ودخلت على نافع، طبعا نافع من أئمة العلم الكبار، فسألني فقلت أنا مصري، فقال: ممن؟ قلت: من قيس. قال: ابن كم؟ قلت: ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40. مش ممكن يكون عندك 20 سنة، لحيتك دي شكلها أنت ابن 40 سنة. شوف استعظمه رحمه الله. وعن حفص بن سلمة قال: تكلم الليث ابن سعد في مسألة، فقال له رجل: يا أبا الحارث، في كتابك غير ذلك أو غير هذا؟ قال: في كتاب أو في كتبنا ما إذا مر هذبناه بعقولنا وألسنتنا، يعني اللي كتبناه لما نمر عليه بنبدأ نهذبه بالعقل وباللسان. يعني عايز يقول له من الآخر، العلم فين؟ في الرأس، مش في الكراس. العلم ما حواه ايه؟ الرأس. وذلك كان عندنا معلم في مدرسة للثانوية، وكان المدير دائما يضايقه، فكان يعني الناس يقولوا يعني ما تشدش قوي على المدير لحسن يمشيك. لما يمشيني بضاعتي في رأسي أينما ذهبت معي هيمشيها، هروح معه على العلم بتاعي معايا، يمشيني ألف مكان يتمناني. عنده علم، كان متخصص في اللغة الإنجليزية، إيه أستاذ كبير. قال لهم يمشين بضاعتي فين؟ في رأسي هنا، أينما ذهبت هي معي، أينما ذهبت هي معي. هو ده العلم. يبقى العلم ما حواه الصدر والرأس. فقال إذا مر هذبناه بعقولنا وألسنتنا. وعن عبد الله بن صالح قال سمعت الليث بن سعد يقول لما قدمت على هارون الرشيد قال لي يا ليث ما صلاح بلدكم؟ طبعا هارون الرشيد أمير المؤمنين، فبيسأل الليث بن سعد إيه اللي يصلح البلد عندكم في مصر؟ قلت يا أمير المؤمنين صلاح بلدنا بإجراء النيل، إنه بتصلحوا نيل مصر، أدي واحد، وإصلاح أميرها، لازم الأمير يكون صالح، اللي يتولى الأمر يكون صالح، ومن رأس العين يأتي القدر. الله أكبر، بيجي منين المشكلات؟ من الرأس، من رأس العين بيجي إيه؟ القدر. القدر يعني الحاجات العكرة. فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. العين عين الماء، لو كانت صافية السقية تطلع لك مية إيه؟ صافية. لكن لو كلها شوائب العين الماء وكلها قدر، السقية هتجيب لك إيه؟ هتجيب لك القدر. فقال صدقت يا أبا الحارث فعلا، فصلاح الرعية من صلاح الراعي. وهذا ما أخبر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما جلس بجوار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافة عمر، فدخل جندي من جنود الإسلام يحمل سواري كسرى وقيصر، فنظر عمر إليها وبكى وقال إن قوما يأتون بهذا لأمناء. شوف جندي فقير ما حدش يعرفه، جايب معه إيه؟ سواري كسرى وقيصر، يعني بعد أن انتصر المسلمون على بلاد فارس وبلاد الروم. طبعا كسرى وقيصر كانوا بيلبسوا ما شاء الله ذهب في ذهب وتيجان من لؤلؤ وكذا وكذا، فالجندي جايبهم وجاي يوديهم لمين؟ لعمر. إذا ما سرقهمش يعني وخباهم وهرب، دي أموال كثيرة جدا. فعمر لما رأى بكى، قال إن قوما يأتون بهذا لأمناء. فقال له علي رضي الله عنه علي يا أمير المؤمنين لقد زهدت فزهدوا، وعففت فعفوا، ولو أخذت لأخذوا، ولو أخذت لأخذوا. يبقى الصلاح جاي منين؟ من الراعي. لو الراعي صالح خلاص الشؤون كلها إيه؟ تصلح. الآن في دنيا عجيبة جدا، نشوف لما يعلق كده تعليق على حاكم مصر الذي تولى، نسأل الله الثبات وأن يؤيدها بالحق، اللهم أمين. راح يعمل عمرة، فبيصلي بالمسلمين إمام في المسجد النبوي، فالتعليقات يقولوا إيه؟ إحنا مش عايزين إمام مسجد يحكم مصر، إحنا عايزين رئيس مش إمام مسجد. قلت عجبا، ألم يكن رسول الله إماما للمسجد وأقام دولة شهد التاريخ القديم والحديث بعظمتها؟ ألم يكن الصديق إمام مسجد؟ ألم يكن عمر إمام مسجد؟ ألم يكن عثمان إمام مسجد؟ ألم يكن علي إمام مسجد؟ الناس خلاص مش عايزين دين، مش عايزين إمام مسجد. أمال أنتوا عايزين إيه؟ عايزين كافر يحكمهم، عايزين علماني يحكمهم، لكن مش عايزين راجل صالح يحكمهم. قال الأمة مش في حاجة لإمام مسجد. طبعا الذي كتب هذا يحتاج إلى توبة نصوح قبل الموت. قال مش محتاجين إمام مسجد، احنا محتاجين رئيس. والتاني يعلق يقول لك الله، هو مش راح يعمل عمرة؟ طيب مرة على جدة من غير إحرام، طب ده كده عمرته باطلة، عمرته باطلة. طيب وما أدراك أنه مر على جدة من غير إحرام يا مسكين؟ وما أدراك أنه قد ذهب إلى المدينة وفي عودته من المدينة لمكة أحرم من ذي الحليفة؟ فالمهم هو حب النقد. مش عايزين دين، مش عايزين حاكم يصلي. الحاكم اللي بيصلي مشكلة، كانوا عايزين حاكم إياه اللي كان بيصلي غلط، بيصلي في المناسبات. صاحبك بتعليق يدان اللي راح غردة جابوه في مشهد وبيصلي حاطت إيديه الشمال على إيده اليمين على صدره، مش عارف يحط إيديه في إيه، حاطت الشمال على اليمين. طبعا بيصوره هو بيصلي عشان التصوير، وغيره كتير كان يصلي عشان التصوير فقط. يوم العيد يقول لك الرئيس بيصلي العيد، بيصلي فين بقى؟ طب فين اللي بيصلي معاه؟ يقول لك لما كان ينزل البلد عشان يصلي مثلا العيد، البلد كلها يفضوها من أهلها ويلبسوا ناس جلاليب منهم من المخابرات وغيره على أنهم مصلين. مشكلة كبيرة جدا، بيصلوا إيه دول؟ نسأل الله السلام. فالناس مش عايزة أمام مسجد، مش عايزين حاكم صالح من الآخر يعني. نسأل الله السلام، والله شر البلية ما يضحك. فصلاح الرعية من صلاح إيه؟ الراعي. لو الراعي رجل صالح ربنا بيأيده ويصلح به البلاد والعباد. المهم تعال المحطة السابعة، شيوخه وتلامذته رحمه الله تعالى. قال الحافظ عن شيوخه: روى عن نافع وابن أبي مليكة ويزيد بن أبي حبيب ويحيى بن سعيد الأنصاري وأخيه عبد ربه بن سعيد وابن عجلان والزهري وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وبكير بن الأشج والحارث بن يعقوب وأبي عقيل وأبي عقيل زهر بن معبد وسعيد المقبري وأبي الزناد ابن رباح ويزيد بن الهاد وأبي الزبير المكي وإبراهيم ابن أبي عبلة وأيوب بن موسى وإبراهيم بن نشيط وجعفر بن ربيعة وعبيد الله ابن أبي جعفر وأبي قبيل وحكيم بن عبيد الله بن قيس وحنين بن أبي حكيم والحسن ابن ثوبان وخالد ابن يزيد المصري وخالد ابن أبي عمران وخير بن نعيم وأبي شجاع سعيد بن يزيد ويحيى بن عبد الرحمن بن غنيم ومعاوية بن صالح وصفوان بن سليم ويحيى بن أيوب وعقيل ويونس بن يزيد ويزيد بن محمد القرشي وعميرة بن أبي ناجية وعبد العزيز المجشون وجماعة من أقرانه ومن هو أصغر منه. أما عن تلامذته قال الحافظ: روى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وهشام بن سعد وهما من شيوخه وابن لهيعة وهشيم بن بشير وقيس بن الربيع وعطاف ابن خالد وهم من أقرانه وابن المبارك وابن وهب ومروان بن محمد وأبو النضر وأبو الوليد بن مسلم ويعقوب ابن إبراهيم بن سعد ويونس بن محمد المؤدب ويحيى بن إسحاق السيلحيني وعلي بن نصر الجهضمي الكبير وأبو سلمة الخزاعي والحسن بن سوار وهجين بن المثنى وعبد الله بن نافع الصائغ وكرادب أبو نوح وعبد الله بن عبد الحكم وبشر بن السري وشبابة بن سوار وعبد الله بن يحيى البرلسي أو البرلسي وحجاج بن محمد وزيد بن يحيى بن عبيد وأشهب بن عبد العزيز وداود بن منصور وسعيد بن سليمان وآدم بن أبي إياس وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن شرحبيل وسعيد بن كثير بن عفير وكاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن يزيد المقري وعلي بن عياش الحمصي وعمر بن خالد الحراني وعمر بن الربيع بن طارق وأبو الوليد الطيالسي ويحيى بن عبد الله بن بكير والقاسم بن كثير الإسكندراني وأحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر ومحمد بن الحارث بن راشد المصري وأبو الجهم العلاء بن موسى وعيسى بن حماد بن زغبة وهو آخر من حدث عنه من الثقات وآخرون. المحطة الأخيرة يا جماعة وفاته رحمه الله تعالى. قال يحيى بن بكير وسعيد بن أبي مريم: ومات الليث للنصف من شعبان سنة 75 و100، يعني مات ليلة النصف من شعبان سنة 175 من الهجرة. قال يحيى: يوم الجمعة. وصلى عليه موسى ابن عيسى. قال خالد ابن عبد السلام الصدفي: شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها. رأيت الناس كلهم عليهم الحزن، عليهم الحزن، وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون. فقلت: يا أبتي، كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة. فقال: يا بني، لا ترى مثله أبدا، لا ترى مثله أبدا. فرحم الله الليث ابن سعد وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا، اللهم أمين. بهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى الترجمة 19، وهي لعلم من أعلام الأمة، إنه حماد ابن زيد المحدث الفقيه من أئمة الدين. فانتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء مع ترجمة حماد ابن زيد رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.